الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في مستهل الدرس 39 من دروس شرح متن أبي شجاع في فقه الشافعية، يبث لكم في مساء يوم الاثنين 17 من شهر صفر من عام 1431 للهجرة. ودرسنا الليلة سيكون عن صلاة الخوف. وهذه الصلاة، صلاة الخوف، من حيث وجوبها على كل مسلم، هي كصلاة الأمن، لا يعذر الخائف في تركها، وإنما تجب عليه، ولكن يعذر أحيانا في تفويت بعض الأركان مثلا، ويعذر أحيانا في ارتكاب بعض مبطلات الصلاة للعذر، وتؤدى أحيانا بكيفية تختلف بنسبة معينة عن طريقة صلاة الأمن. وأفردت بفصل، مع أنها واجبة كصلاة الأمن، كالصلاة يصليها الإنسان معتادا، بسبب الاختلاف في كيفية أدائها جماعة. والأصل فيها قوله سبحانه وتعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك، إلى آخر الآية. ثم هناك أيضا أخبار تفصيلية وردت عن حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم في بيان عدد من كيفيات صلاة الخوف. وهذه الصلاة تجوز في الحضر وتجوز في السفر، فمتى ما ألم بالمسلم أو بالمسلمين خوف وإلى أدائها بالكيفيات التي ستأتي، فيجوز لهم أن يؤدوها ولو كانوا حاضرين غير مسافرين. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: وصلاة الخوف على ثلاثة أضرب. يعني صلاة الخوف لها ثلاث كيفيات رئيسية، بل ممكن أن تصل إلى عدد أكبر من هذا إذا دخلنا في بعض التفاصيل كما سيأتي. وهناك صنف رابع رئيسي يختلف عن هذه الثلاثة، وسيأتي في آخر الدرس. قال المصنف رحمه الله: أحدها أن يكون العدو في غير جهة القبلة فيفرقهم الإمام فرقتين، فيكون المسلمين في حالة مواجهة مع العدو، ولكن العدو ليس في جهة قبلتهم. طبعا وهذه الكيفيات تشير إلى طريقة الحرب في الأزمنة الماضية عندما يتلاقى الصفان، وليست كما هي الآن يكون كل من المتقاتلين في جبهة بعيدة عن الآخر ويتقاتلون بهذه الوسائل والأسلحة الحديثة، إنما يتقابلون ويضطر المسلمون إلى أن يقفوا في وجاه عدوهم، والعدو في غير جهة القبلة وقد حان وقت الصلاة. فماذا يعمل الإمام؟ كما قال: يفرقهم الإمام فرقتين، بحيث تكون كل فرقة تقاوم العدو، بحيث لو غاروا علينا أثناء الصلاة فالفرقة التي لم تدخل في الصلاة بعد أو التي أنهت صلاتها الآن تستطيع أن تقاوم العدو. فرقة تقف في وجه العدو للحراسة، وفرقة كما قال خلفه، الفرقة الثانية تقف خلف الإمام فيصلي بالفرقة التي خلفه ركعة. وهذا على افتراض أن الصلاة ثنائية كالفجر مثلا، فيصلي بالفرقة التي صفت خلفه يصلي بها ركعة، وسيأتي تفصيل ما بعد ذلك. إن كانوا في رباعية يصلي بالفرقة ركعتين وبالفرقة الثانية ركعتين. إن كانت مغربا على سبيل المثال صلى بالفرقة الأولى الركعة الأولى والثانية، وأما بالفرقة الثانية فيصلي بهم الركعة الثالثة. ولو قسمهم إلى أربع فرق مثلا في حالة الصلاة الرباعية فصلى بكل فرقة ركعة، طبعا مع ما سيأتي من التفصيل، فهذا جائز أيضا. ولذلك هو لما قال رحمه الله على ثلاثة أضرب، هو يشير إلى الأنواع الرئيسية أن يكون العدو في غير جهة القبلة، لكن إذا دخلنا في التفاصيل من الممكن أن نولد عددا كبيرا من الصور في تفصيلات جزئية يصلي بهم، بدلا من لو كانوا مثلا في صلاة رباعية من الممكن أن يقسمهم أربعة فرق أو يقسمهم فرقتين وما شابه ذلك. ففي هذه الحالة تكثر التقاسيم، لكن نحن سنحرص على التقسيمات الرئيسية. إذا قسمهم فرقتين ولنفترض أننا في صلاة ثنائية، فقسمها فرقتين، فرقة تركها تواجه العدو وفرقة صلت معه ركعة واحدة، ثم يعني إذا قام الإمام للثانية ماذا يحدث؟ قال تتم لنفسها وتمضي إلى وجه العدو. يعني إذا قام الإمام الآن للركعة الثانية وقامت معه هذه الفرقة، الفرقة الأولى للركعة الثانية، تفارقه بالنية، تنوي بقلبها مفارقة الإمام وتتم لنفسها الركعة الثانية أو بقية الركعات وتسلم، ثم تمضي كما قال وتمضي إلى وجه العدو، يعني بعدما تسلم هذه الفرقة تمضي إلى وجه العدو لكي تحرص. ويسن للإمام تخفيف الركعة الأولى لاشتغال قلوبهم بما هم فيه من مواجهة العدو، ويسن لهم هم أيضا هذه الفرقة الأولى أن يخففوا الثانية التي انفردوا بها لئلا يطول انتظار الفرقة، لئلا يطول انتظار الإمام للفرقة الثانية. ثم ماذا يحدث بعد أن انصرفت هذه الفرقة وصلت لنفسها الركعة الثانية منفردة والإمام لا زال قائما؟ تجيء كما قال وتجيء الطائفة الأخرى. فالطائفة الأخرى أي الفرقة الأخرى بعد أن ذهبت الفرقة الأولى إلى جهة العدو والإمام قائم في ركعته الثانية، تأتي الطائفة الثانية وينبغي للإمام أن يطيل القيام إلى أن يلحقوا به فيصلي بها ركعة، فإذا اقتدت به وهي الآن هذه الركعة الأولى لهم وهي الركعة الثانية للإمام، فإذا اقتدوا به صلى معهم الركعة الثانية من الثنائية أو الركعة الثالثة من الثلاثية، وإن كانت الصلاة رباعية صلى فيهم الركعتين الأخيرتين. فيصلي لو فيقربنا صورة الصلاة الثنائية، فيصلي بهم الإمام الركعة الثانية، فإذا جلس للتشهد لأنه الآن على وشك إنهاء صلاته، قامت الفرقة الثانية وتتم لنفسها ثانيتها، تقوم وتتم لنفسها الركعة الثانية أو الركعة الثالثة والرابعة في حالة الرباعية، والإمام منتظر في الصلاة في التشهد وهي طبعا غير منفردة عنه، بل تقوم لا زالت في حالة اقتداء به وتصلي لنفسها الركعة الثانية، ثم تلحقه وهو جالس، ثم يسلم بها كما قال المصلي، ثم يسلم لتحوز فضيلة التحلل معه كما حازت الفرقة الأولى فضيلة تكبيرة الإحرام معه. لو جلس الإمام للتشهد فقاموا هم للركعة الثانية وسلم الإمام وصلوا الركعة الثانية ثم سلموا بأنفسهم، فهذه صورة صحيحة وهذه من الصور التي تضاف على هذا النوع. هذه الصفة التي ذكرناها الصفة المجملة هي صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بذات الرقاع في غزوة مشهورة اسمها ذات الرقاع، وكانت قرب نجد بأرض غطفان، وقد رواها الشيخان رحمهم الله. وسميت ذات الرقاع لأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم لفوا بأرجلهم الخرق لما تقرحت أو هذه الرقع، وقيل سميت ذات الرقاع لأن هناك شجرة بهذا الاسم، وقيل لأن هناك جبل فيه بياض وحمرة وسواد يقال له الرقاع، وقيل لأن الصلاة مرقعة، فرقة مع الإمام تصلي به ركعة معه ركعة ثم تصلي بنفسها إلى آخره، لكن الأصح أنها لقيام الصحابة رضي الله تعالى عنهم بلف الخرق وهذه الرقاع على أرجلهم لما تقرحت من صلابة الأرض. ويقرأ الإمام بعد مقام للركعة الثانية الفاتحة ويقرأ سورة بعدها في زمن انتظاره الفرقة الثانية كما ذكرنا، يطيل في قراءة الفاتحة وقراءة الركعة إلى أن تنتهي الفرقة الأولى من ركعتها الثانية، ثم تأتي الفرقة الثانية لكي تصلي معه الركعة الأولى. وإذا جلس في التشهد الأخير ينبغي له أن يطيل أيضا لكي تتمكن الفرقة الثانية من أداء ركعتها الثانية، إلى أن يسلم معهم فيتشهد في جلوسه لكي ينتظرها. فإن صلى الإمام صلاة المغرب مثلا في حالة كون العدو في غير جهة القبلة، إذن هو سيصلي بطريقة صلاة ذات الرقاع، سيصلي بفرقة الركعتين وبالثاني ركعة، وهو أفضل من عكسه مع جوازه أيضا، فهذه صور إضافية، فلا يصلي بالفرقة الأولى ركعة وبالفرقة الثانية والثالثة، لكن الأولى أن يصلي بالفرقة الأولى الركعة الأولى والثانية، وبالفرقة الثانية الركعة الثالثة. فهذه كلها صور إضافية، بمعنى آخر أن كل هذه الصور جائزة، يعني حتى لو كانت الصلاة رباعية فقسمهم فرقتين فصلى بفرقة الركعة الأولى وصلى بالفرقة الثانية ركعة ثانية وثالثة ورابعة، فهذا جائز أيضا. فلذلك الصور حقيقة يعني أحيانا تخرج عن حد الحصر. وينتظر مجيء الثانية في جلوس تشهده أو قيام الثالثة وهو أفضل، وهذه أيضا من التفريعات، يعني إذا كانت الصلاة مثلا ثلاثية أو الصلاة رباعية، بمعنى وقد قسمهم الإمام فرقتين فأراد أن ينتظرهم في التشهد الأول، فهل ينتظر الفرقة الثانية في حالة التشهد الأول أو بعدما يقوم للركعة؟ في قيام الركعة الثالثة هو أفضل له، ولكن لو انتظرها في التشهد الأول فهذا صحيح أيضا. وكما ذكرنا لو فرقهم أربع فرق في صلاة الرباعية وصلى بكل فرقة الركعة صحت صلاة الجميع. إذن هذا هو الضرب الأول، أن يكون العدو في غير جهة القبلة فيقسمهم الإمام فرقتين، يصلي بالفرقة الأولى الركعة الأولى أو نصف الصلاة مثلا، ثم يقوم للركعة الثانية فينتظر قائما وتكمل الفرقة الثانية لنفسها، ثم تنصرف وتسلم وتنصرف، ثم تأتي الفرقة الثانية فتدرك مع الإمام ركعته الثانية وهي الأولى لها، فإذا جلس للتشهد قامت وأدت ما فاتها من الصلاة أي الركعة الثانية ثم سلم بها. أما الضرب الثاني أو النوع الثاني فكما قال المصنف رحمه الله، والثاني أن يكون العدو في جهة القبلة، الآن الصفان متلاقيان والعدو في جهة قبلتنا، بمعنى أننا لو صلينا ونحن في هذه الحالة مواجهين للعدو فنحن في حالة اتجاه للقبلة، وليس هناك ساتر يسترون عنهم، أما لو كان هناك ساتر فالإمام يقسمهم فرقتين يصلي بفرقة ركعة وبفرقة ركعة، لكن ليس هناك ساتر وأراد أن يجعلهم فرقة واحدة وأن يجمعهم جماعة واحدة، خصوصا عندما يكون المسلمون فيهم قلة، فلو قسمهم فرقتين الفرقة التي تذهب تواجه لا تستطيع المواجهة، فماذا يحدث؟ يصفهم الإمام صفين أو أكثر من صفين، يصفهم 3-4-5-10 صفوف على حسب العدد، المهم أنه يعني بكل مجموعة صفوف يؤدي نصف الصلاة أو ربع الصلاة مثلا وهكذا. فلنتصور أننا في صلاة الفجر في صلاة ثنائية، فيصفهم الإمام صفين، ثم قال ويحرم بهم، يعني يحرم بهم جميعا ويستمر معه في قراءة الفاتحة والسورة وأداء الركوع والاعتدال منه، فهم يعني يصلون نفس يؤدون نفس الأفعال إلى أن يعتدلوا من الركوع. فإذا أوشكوا الآن على السجود ففي حالة السجود سوف تغيب أنظارهم عن رؤية العدو، فلا يصح أن يسجدوا كلهم، فماذا يعملون؟ قال فإذا سجد، يعني إذا سجد الإمام في الركعة الأولى سجد معه أحد الصفين، فيسجد معه أحد الصفين إما الأول أو الثاني، وهذا من تفريعات هذه الصورة، يجوز أن يصلي الصف الأول الذي في الأمام هو الذي يسجد مع الإمام السجدتين، والصف الثاني الذي في الخلف يبقى قائما لكي يراقب العدو. ولو حدث العكس، الصف الأول الذي خلف الإمام مباشرة هو الذي بقي مواجها للعدو، والصف الثاني الذي في الخلف هو الذي سجد، فهذا جائز أيضا. وهذا كما ذكرنا من تفريعات هذه الصورة، إذن سجد معه أحد الصفين سجدتيه ووقف الصف الآخر يحرسهم، يعني يبقى الصف الآخر في حالة اعتدال من الركوع يحرسهم، يحرس الإمام مع الصف الذي سجد معه. قال فإذا رفع سجدوا، يعني إذا رفع الإمام والصف الذي سجد معه كلا السجدتين رفعوا من السجدة الثانية ونهضوا الآن للركعة الثانية سجدوا، يعني الصف الذي كان يحرس يسجد الآن لإكمال ركعتهم. ولحقوه يعني يلحقونه في أثناء الركعة الثانية، بمعنى أن الإمام يستحب له أن يطيل قليلا في الركعة الثانية لكي يتمكن الصف الذي حرس أولا أن يسجد السجدتين ثم ينتصب ويقوم فيلحق الإمام في حالة القيام. ثم بعد ذلك يسجد مع الإمام في الركعة الثانية من حرس أولا، وتحرس الفرقة التي سجدت أولا مع الإمام تبقى حارسة، يعني يتم تبادل الأدوار. فإذا أراد الإمام أن يركع للركعة الثانية ركع الجميع معه واعتدلوا جميعا، ثم إذا أراد السجود الفرقة التي حرست أولا هي التي تسجد معه الآن، والفرقة التي سجدت معه أولا هي التي تحرس الآن. ولو كانت الصلاة رباعية فقسمهم أربعة صفوف، فكان في كل مرة يركع يسجد معه صف وتحرس ثلاثة، فهذه طريقة جيدة. متى؟ في حالة قلة عدد المسلمين، بحيث لو سجد نصفهم لما كان في النصف المتبقي كفاية، فماذا يعمل؟ يقسمهم أرباعا بحيث يسجد معه في كل ركعة ربع، فيبقى ثلاث أرباع المسلمين يحرسون، فهذه طريقة أخرى، وهذه كلها من تفريعات هذه الصورة. ولذلك بعض العلماء وصل صور صلاة الخوف إلى أكثر من 16 صورة على أساس هذه التقسيمات والتفريعات، بل ربما تصل إلى أكثر من هذا. ثم بعد ذلك كما قال إذا جلس الإمام للتشهد سجد من حرس في الركعة الثانية، الذين حرسوا في الركعة الثانية الذين سجدوا مع الإمام في الركعة الأولى الآن يكملون صلاتهم فيسجدون ويلحقون إمامهم، والفرقة التي سجدت معه يلحقونهم في الركعة في التشهد الأخير. وتشهد الإمام بهم جميعا بالصفين وسلم بهم، وهذه صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بقرية عسفان، وهي قرية بقرب خليص، خليص قرية معروفة إلى الآن، بينها وبين مكة مسافة قصر تقريبا أو أقل بقليل أو أكثر بقليل، وقيمت بعسفان لعسف السيول فيها. وهذه القرية قرية خليص، يعني أعرف بعض الإخوة فيها، وكانت قرية زراعية مثمرة، ولكن سبحان الله منذ سنوات أتاها سيل فجرف يعني بساتينها وحدائقها وأبر بها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يلطف بالمسلمين جميعا حيثما كانوا. ويسقط على هذه الصفة عندما يكون العدو في جهة القبلة أن يسجد الصف الأول في الركعة الأولى ويسجد الصف الثاني في الركعة الثانية، وكل منهما فيها بمكانه كما وصفنا. من الممكن أن يحدث تغيير آخر، أن يتم تبادل الصفوف، يعني عندما يسجد الصف الأول مع الإمام ثم يرتفعون يتقدم الصف الثاني إلى الأمام ويتأخر الصف الأول إلى الخلف، ثم يسجد الإمام بهذه الفرقة الثانية، بحيث يكون دائما الراكع الساجد هو يكون في الصف الأول. هذه قضية التحويل. وأيضا بعكس، من الممكن أن الصف الثاني هو الذي يسجد أولا والصف الأول يحرس، ثم في الركعة الثانية يتم تبادل الصفوف فيرجع الصف الأول إلى الخلف وهو الذي يعني يركع في الركعة يسجد في السجدة الثانية. فهذه أربع كيفيات وكلها جائزة، بشرط أن لا تكثر أفعال المصلين في التحول ما بين الصف الأول إلى الصف الثاني. وقد وردت هذه الكيفيات الذي ورد في صحيح مسلم سجود يعني الصف الأول في الركعة الأولى وسجود الصف الثاني في الركعة الثانية مع التحول فيها، تبادل الصفان أمكنتهم، وله أن يرتبهم صفوفا ثم يحرس صفان فأكثر، يجوز له هذا كما ذكرنا. يعني في الغالب، الغالب على كل الصور المتفورة في الذهن الغالب جوازها، فله أن يقسمهم أن تكون الصفوف مقسومة بشكل متساوي أو تكون بشكل غير متساوي، له أن يقسمهم صفوفا على عدد ركعات الصلاة، وله أن يقسمهم أقل أو أكثر. لو كانت الصلاة رباعية فقسمهم ثمانية صفوف، فكان يركع يسجد في كل ركعة بصفين وتحرس ستة صفوف. فهذه كل الصور حقيقة جائزة، الأصل فيها هو الجواز. وإنما اختصت الحراسة بالسجود دون الركوع لأن الراكع تمكنه المشاهدة كما يعلم الجميع، ولا يشترط أن يحرص جميع من في الصف، بل لو حرص في الركعتين فرقة في كل صف على المناوبة كيمين الصف ودأم غيرها على المتابعة جاز أيضا. يعني قسمهم فرقتين أو صفين، ففي الركعة الأولى سجدت الجهة اليمنى في الصف الأول والثاني، وفي الركعة الثانية حرست الجهة اليمنى وسجدت الجهة اليسرى من كل صف، فهذا جائز أيضا. يعني لا يشترط أن يكون التقسيم أو المتابعة بشكل أفقي، بل يمكن أن تكون بشكل عمودي أيضا. بل لو حرص في الركعتين فرقة في كل صف على المناوبة كيمين الصف كما ذكرنا ودام غيرهم على المتابعة جاز، بشرط أن تكون الحارسة مقاومة للعدو، هذا في جميع الصور. وكذا يجوز لو حرصت نفس الفرقة في كل ركعتين في كلا الركعتين للحصول المطلوب، يعني استأثر الصف الأول بمتابعة الإمام في الركعة الأولى والثانية، وكانت الفرقة الثانية أو الصف الثاني والذي يحرص دائما أو العكس، هذا جائز أيضا. كل هذه تفريعات من الصورة الثانية وهي صلاة كفان عندما يكون العدو في جهة القبلة. أما الضرب الثالث أو النوع الثالث فهو أن كما قال والثالث أن يكون في شدة الخوف، يعني يفعلون الصلاة في حالة شدة الخوف وإن لم يلتحم القتال، بحيث يصعب عليهم هذا التقسيم، لأن هذا الترتيب يحتاج نوع من هدوء الذهن سكون النفس. فلو كان الصفان قريبين وأوشك القتال أن يلتحم أو كان هناك خوف شديد فلن يستطيعوا فعل ذلك، يعني لن يأمنوا هجم العدو أو لحظة. أو كما قال والتحام الحرب، الصفان في حالة التحام في حالة قتال ولم يتمكنوا من قضية الصفوف هذا الترتيب، فيجوز لهم في هذه الحالة كما قال فيصلي كيف أمكنه راجلا أو راكبا. طبعا التحام القتال هو كناية عن شدة الاختلاط، وهو يعني الصفان لا يلتحمان، ليست كلحمة الحديد بالحديد مثلا، إنما هذا كناية عن شدة الاختلاط بحيث يلتصق لحم بعضهم ببعض أو يقارب التصاق. فكما قال فيصلي يعني كل واحد من المسلمين المجاهدين كيف أمكنه راجلا يعني في حالة مشيه على رجلين أو راكبا على دابته، لقوله تعالى فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، ولا يجوز له أن يؤخر الصلاة عن وقتها. وهذا الحقيقة في ملمح عظيم جدا يبين أهمية الصلاة في الإسلام، وأنه حتى في حالة التحام الحرب ما دام الإنسان يعقل عقله حاضر في ذهنه فلا يجوز له أن يترك الصلاة. فهذا يعني رثاء لأوضاع بعض المسلمين هداهم الله وردهم إلى جادة الصواب والحق عندما يتهاونون في أداء الصلاة ويخرجون عن أوقاتها، بل ربما تعمدوا ذلك، بل ربما يعني تكاسلوا في أدائها ويقصرون على صلاة الجمعة، أو لا يصلون إلا من حين لآخر في أيام الاختبارات أو عندما يريد أن يتزوج فيحسن صورته أمام المجتمع فيحرص على الصلاة. فهذا الحقيقة منكر عظيم من أكبر الكبائر، أقصد هذا التهاون. ثم قال رحمه الله مستقبل القبلة وغير مستقبل لها، يعني الآن يعذر في ترك هذا الشرط وهو شرط الاستقبال، فيعذر كل منهم في ترك توجه القبلة عند العجز عنه بسبب العدو، وذلك للضرورة. إذا أمكنه يتوجه فليتوجه، لن يمكنه ذلك وصعب عليه السيطرة فليصلي. طيب، قال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما في تفسير الآية قال مستقبل القبلة وغير مستقبليها، قال نافع لا أراه إلا مرفوعا، يعني كأنه يرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ويجوز في هذه الحالة أن يصلي كل منهم منفردا، ويجوز أن يقتدي بعضهم ببعض وإن اختلفت الجهة، وإن تقدموا على الإمام في حالة الاقتداء للضرورة، يعني لا يشترط كما ذكرنا في الاقتداء أن يتأخر موقف المأموم عن موقف الإمام، يجوز كل هذا للضرورة، والجماعة أفضل للانفراد إن تيسر ذلك لعموم الأخبار الواردة في فضل الجماعة. ويعذر أيضا في الأعمال الكثيرة كالضربات والطعنات المتوالية لحاجة القتال، فلا يعد هذا مبطلا إذا له أن يرتكب مثل هذه المبطلات. أما بالنسبة للكلام والصياح فلا يباح له ذلك إلا للحاجة، إذا كان هناك حاجة ينبي أخاف له يتكلم انتبه، أما أن يتحدث وكأنه يثير الضوضاء فهذا السكوت أهيب. ولو أصاب سلاحه دم لا يعفى عنه بكثرة الدم، إن وجد غيره أخذه ويطرح سلاحه، وإلا أمسكه وقاتل به للحاجة، فهذا أيضا من العذر. وهل يقضي في مثل هذه الحالة أو لا يقضي؟ فيه خلاف في مذهبنا. يقول بعضهم هذا العذر نادر فالأولى أن يقضي، وبعضهم يقول لا، مثل هذه الحالات ينبغي أن يعذر، ففيها خلاف. بالنسبة للركوع والسجود، إذا لم يستطع أن يؤدي الركوع والسجود كاملا أو مع بهما فيعذر في هذا أيضا، ويجعل سجوده أخفض من ركوعه ليحصل التمييز بينهما. وله إذا كان حاضرا أو كان مسافرا أن يصلي بهذه الطريقة في كل قتال وهرب مباح، إذا كان قتاله مباحا يدافع عن نفسه، ليس بالضرورة أن يقاتل كافرا، يدافع عن نفسه. هجم عليه بعض المسلمين من قطاع الطرق فهرب منهم أو قاتلهم، وحان وقت الصلاة وأن يصلي صلاة شدة الخوف ما دام قتاله مباحا. وكذلك في حالة الهرب المباح يطالبه شخص لكي يقتله وهو يهرب منه، أو لمن يريد أن يأخذ ماله ظلما، أو غريم له وهو مؤسر، أما لو كان غير مؤسر أو كان من يقصده صاحب حق فمثل هذه الحالة، أو كان هو الظالم ففي هذه الحالة ليس له صلة شدة الخوف، لأنه قتال، لأن قتاله غير جائز وهربه غير جائز. من أمثلة القتال المباح والهرب المباح عندما يقاتل إمام عادل من بغى عليه، أو عندما يقاتل مسلم من يقصد أخذ ماله ظلما، أو من هرب من حريق وسيل، أو من هرب من سبع ولا معدل له بالهروب إلا بالهروب منه، أو عندما ذكر كما ذكرنا عندما يطالبه دائن وكان هذا الهارب معسرا. وهذا كله طبعا إذا خاف فوت الوقت، أما لو لم يخف فوت الوقت فليصلي الصلاة يعني كاملة عندما يتأثر له ذلك ما دام يصليها في الوقت. والضرب الرابع الذي تركه وهو الصنف الرئيسي أن يصلي الإمام بهم مرتين أو أكثر، فرقهم فرق، وطبعا وسواء كان في جهة القبلة أو كان العدو في غير جهة القبلة، لكن بشرط أن يكون في المسلمين كثرة ويخاطب الهجوم مثلا، فيقسمهم عدد من الفرق، يصلي بالفرقة الأولى صلاة كاملة ثم تنصرف فيصلي بالفرقة الثانية صلاة كاملة، فكل هذا جائز. فيصلي بهم يعني لو قسمهم فرقتين صلى بكل فرقة مرة، فكأنه صلى مرتين، كل مرة يصلي بفرقة ويصلي بها جميع الصلاة سواء كانت الصلاة ركعتين أم ثلاثا أم أربعا، وتكون الفرقة الأخرى تجاه العدو وتحرس، ثم تذهب الفرقة المصلية إلى جهة العدو وتأتي الفرقة الحارسة فيصلي بهم مرة بها مرة أخرى جميع الصلاة، وتقع صلاته الثانية نفلا. وهذه الصلاة هي صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ببطن نخل وهو مكان من نجد بأرض غطفان، وهي هذه الصلاة وإن جازت في غير الخوف فهي مندوبة فيه عند كثرة المسلمين وقلة عدوهم وخوف هجومهم عليهم في الصلاة. فإعادة الإمام للصلاة أو الصلاة مرتين أو ثلاثة فهذا جائز، كما كان معاذ رضي الله تعالى عنه يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يصلي يرجع ويصلي بقومه. فالحاصل فهذه الصورة جائزة أيضا، ولكن لا تصح في مثل صلاة الجمعة، لأن صلاة الجمعة لا تصح أن تكون نافلة معادة. فصلاة الجمعة أما أن يصلي بهم صلاة ذات الرقاع في حالة كون العدو في غير جهة القبلة، أو صلاة عسفان في حالة كون العدو في جهة القبلة. أما أن يصلي بهم بهذه الطريقة يقسم فرقتين ويصلي بفرقة صلاة الجمعة كاملة ثم يصلي بفرقة أخرى صلاة الجمعة كاملة فهذا لا يصح، بل يصلي بهم بإحدى الطريقتين السابقتين. هذا ما لزم بيانه، والله سبحانه وتعالى أعلم. وأسأل الله سبحانه وتعالى يجعلنا وإياكم من العلماء العاملين، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير، وصلى الله وسلم على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين.